أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طرير أو سجيني.
أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرح جبيني. أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني.
امنعي طيري من التحليق هاتي كل ما عندك من جور السنين. وأري عيني أصناف المآسي كرر المشهد واستبكي عيوني. مسقي قلبي بأنواع البلايا واجعلي الهم رفيقي وقريني. روعي رجلي بما أوتيت حتى
تبتل
الرحمة في القلب الحزين.
وقت ذي عرض فإن العرض غالب أتمنى دونه.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن للتمكين مذاقا حلوة، حلاوته عند المؤمن أشد، كما قال عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. والتمكين به يعز الإسلام وترفع الراية، وبه يعيش المجتمع المسلم في أمن وأمان، في أمن أنه يسير إلى الله عز وجل سيرا سليما صحيحا، لأن الأمة الإسلامية مكن لها، وأمان يأمن غوائل الكفار والمشركين وأهل الباطل وأهل الضلال. فالتمكين نعمة من الله عز وجل، وعلى الجانب الآخر قد يكون التمكين بلية ورزية. فإن للتمكين قاعدة هرمية، قاعدتها أدنى وهي العريضة، ثم لا يزال الهرم يضيق إلى أعلى، ولا يكون أعلى الهرم إلا الرأس، ولابد لهذا الرأس أن يكون أسفل منه الأدنى، بمعنى أن تكون الرقعة التي تحميه ليست كبيرة، لأنها لو اتسعت ربما تكالب عليه من هو أسفل فأخذ منه الملك. فمن ثم كان للتمكين وقع عند البر وعند الفاجر، والبر يستعمل التمكين في طاعة الله عز وجل، فلا حظ له من دنيا الناس، وأما الفاجر فيستعمل التمكين في لذته الحاضرة. ومن ثم ترى أن من مكن لهم من غير الأبرار تراه حريصا أن يكون على رأس الهرم، كلما حاول من هو أسفل منه أن يصعد نحته قص ريشة وقلم أظافره، فلا يزال أسفل دائما، والأسفل دائما يسعى إلى الأعلى يفكر في الصعود. فمن هو أعلى قلق من النزول، ومن هو أسفل يتمنى ويطمع في الصعود. فترى أن القاعدة الهرمية تغلي غليان المرجل من أعلى إلى أسفل، وندع أهل الباطل جانبا، إذ التمكين في عرف أهل الباطل ظلم وبغي، علو وفساد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعلهم أحزابا وفرقا متناحرة، فلا تتحد ولا تتفق، لأن اتحاد هذه الفرق وجمع هذا الشتات سيقوض ملك فرعون. فجعل أهلها شيعا، بينهم تناحر، وفرعون يفصل بينهم، يرد هذا لذاك وذا لهذا. أما التمكين في عرف الإسلام والمسلمين هو علو لدين الله عز وجل لا لأفراد أبدا. ومن ثم نرى أن أكثر من نصف عمر الدعوة، وأعني بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثر من نصف عمر الدعوة بلا تمكين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا قادرين على أن يمكن لهم وأن يقوموا قوما، فلن ترى ظفرا عند رجل من قريش إلا وقصوه. ولكن الله عز وجل في عليائه وكبريائه له سنن يجري بها هذا الكون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، إن النفوس إن مكن لها ربما تطغى، تراها تعلو فسادا وظلما وبغيا. فمن ثم أراد الله عز وجل للجيل الأول أن تذل النفوس وأن تخضع لله عز وجل، صبروا على الضيم وهم أعزة، مضوا في طريق الله عز وجل لا يبغون من هذه الدنيا حبة حنطة، علت نفوسهم وشمخت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلما نضج العود واستوى على سوقه فإذا بالله عز وجل يمكن لهم. ترى كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حال التمكين. خرجوا من ضيق، من كبت، من ظلم وبغي، ممن كانوا في جوارهم من أهليهم وذويهم، وفجأة مكن لهم وصارت لهم دولة، وصار لهم منازل وعلو ودرجات. نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذاقوا في زمن الاستضعاف لذة القرب من الله عز وجل ولذة المناجاة، لما رأوا أن الدنيا مزرعة وأن الآخرة هي دار الحصاد، لما علموا أن الطريق شاق أي إلى الجنة ولن يبلغه العبد إلا بعد عناء، فقضوا أوقاتهم ومضوا سيرا إلى الله عز وجل حتى يصلوا إلى المنتهى الجنة. كانوا يقطعون كل من قطعهم عن الله عز وجل، كلما عرض لهم عارض من الدنيا قطعوه حتى لا يتأخروا عن الركب، عن ركب من سبق إلى الله عز وجل ودخل الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما استخلف، ترك رجالا كل رجل يعدل 1000 بل أكثر، تركهم. من سيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سن لهم سننا ووضع لهم ضوابط، ضوابط أن الأتقى والأعلى هو من سبق إلى الله عز وجل، والناس منازل ومنازلهم في الدنيا بقدر سيرهم إلى الله عز وجل، لا بقدر ما يملكون ولا بقدر منازلهم عند الناس، إنما المنازل تقاس بقدر السير إلى الله عز وجل. فعلى قدرهم وشرفوا. توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام فئام من الأنصار، ربما أخذ البعض حمية وغيره على دين الإسلام، فقالوا نحن أهل الدار وأصحاب المكان، فانقلبوا إلى سعد بن عبادة وكان في سقيفة يجلس مريضا وحوله جماعة، فقالوا ما تقول؟ فقال أرى أننا أهل الدار وأصحاب المكان ونختار منا الأمير، فإذا ببعض من جلس في مجلس سعد بن عبادة ممن أخذته الحمية والحرارة على دين الله عز وجل أسرع إلى المهاجرين لعلمه بما سن به النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنازل. من الذي يلي أمر هذا الأمر؟ الأنصار أم المهاجرون؟ من الذي أو ممن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن النصوص القاطعة التي بلغت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخلافة في قريش وأن هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواترا ضمنيا شهر وعرف بين علماء الإسلام وبين الأمراء والخلفاء، وهو باق إلى قيام الساعة، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما الخلافة في قريش ما بقي من الناس 2، بمعنى لو أن هناك رجلان، رجل قرشي وآخر من غير قريش، ف فإن الإمرة للقرشي. فأسرع فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أسرع، فإن القوم جلسوا إلى سعد بن عبادة يتشاورون في أمر الإمرة. فهنا غضب عمر وثارت ثائرته وأسرع إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن هذا الحي يريد أن يسلبنا ما قدر الله لنا، أي أن الخلافة في قريش. فأسرع الصديق رضي الله عنه فلقي في الطريق أبا عبيدة ابن الجراح، اجتمعوا في السقيفة. أراد عمر أن يتكلم وقال كنت قد زورت في نفسي مقالة فخشيت أن يقصر عنها أبو بكر فهممت أن أتكلم فأسكتني أبو بكر، ثم تكلم قال والله ما ترك في نفسي مقالة إلا وقالها. ثم قال أيها الحي وإني كما تعلمون أننا الأمراء وأنتم الوزراء، فسكتوا وأقروا. ثم قال يا معشر الأنصار هلموا إلى أحد الرجلين إما عمر أو أبي عبيدة بن الجراح فاختاروا منهما واحدا، إما عمر وإما أبو عبيدة. أين الصديق؟ لا مكان له، نريد أن نقيم أمر الله عز وجل على أيدي من يقيمه بشرع الله عز وجل فقط لا منافسة. ثم استدار الصديق إلى عمر، لما رأى أبا عبيدة تراجع، كان عمر في المقدمة، فقال الصديق لعمر مد يدك أبايعك. جاءت إليك يا عمر، جاءت إليك بلا كلفة، ستكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سكت الأنصار جميعا. أين كانت نفس عمر وأين منازلها؟ أين سارت؟ أصابته فجيعة، قال في نفسه والله لأن أتقدم فتضرب عنقي، لأن تقطع الرأس أحب إلي من أن ألي أقواما فيهم أبو بكر. هم الرجال، هم الرجال الذين صنعوا التاريخ، لما لم تتقدم يا عمر؟ إن منازل أبا بكر قدام، لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي أقواما فيهم أبو بكر. فأسرع عمر وبادر إلى مبادرة الصديق فأمسك بيده وبايعه، فبايعه الناس جميعا. فهنا التمكين ليس لفلان أو علان، إنما التمكين بالأعلى بمن يقيم أمر الله عز وجل، فإن وجدت من يقيمه بشرع الله تبارك وتعالى فهنيئا لك، هنيئا لك. تولى أبو بكر رضي الله عنه وصار خليفة للمسلمين، وقام لله قومه، وأقام شرع الله عز وجل قياما، واستوت الأرض لأبي بكر في أقل من 3 أعوام. كان الصديق قد وضع جنوده على حدود فارس والروم، رمى بالعرب برجلين، بعكرمة بن أبي جهل وبخالد بن الوليد. ثم بعد ذلك أسرع خالد فوصل إلى حدود فارس وقضى على ممالك الفرس في جزيرة العرب، فلا منزل لفارسي في أرض العرب وأقام فيها الإسلام لا العروبة، أقام فيها شرع الله عز وجل لا جمهورية ولا وطنية ولا حزبية ولا شيء، جعل راية الإسلام ترفرف على حدود الفرس. جيش أبي عبيدة انطلق إلى الشام ليدحر الروم، ولكن تعذر وتعسر على أبي عبيدة حصن دمشق، وقف قبالته ما يقارب 4 أشهر دون أن يفتح. فلما رأى الصديق رضي الله عنه أن خالد قصقص الفرس وفتح الممالك وأذل الكياسرة، قال والله لأقلمن أظافر الروم بخالد. ثم أرسل إليه رسالة أن انطلق إلى الروم. وصلت الرسالة إلى خالد فجمع قواده وحدد المسار، فقالوا المسار أن ننزل إلى الجنوب ثم نعرج إلى الشمال، فقال لا، إن الطريق يطول وأخشى أن يهلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أقصر وأقصر الطرق إلى دمشق. فجاء برجل ماهر خريت أعلم بهذه الطرق، فقال يا خالد إني أعرف طريق ولكن فيه هلكات. فاستشار أصحابه، قال من قال لا وقال من قال نعم، فإذا بخالد يتخذ قرارا عجيبا أن ينطلق وسط هذه الجبال الوعرة من أرض العراق إلى الشام مباشرة، وجاء 20 من الإبل سقاها حتى شبعت وارتوت، ثم قسم شافرها، ثم قال لأصحابه ننطلق ولا تحملوا إلا خفافا، ما خف، وانطلق معه هذا الهادي الذي هو أعلم بالطريق، فساروا حتى دنوا من دمشق. فقال هذا الرجل الذي يعرف الطريق، أترون شجرة خضراء كأنها امرأة مقعدة جالسة؟ قالوا لم نرى شيئا، نظروا جميعا قالوا لم نرى شيئا، فقال الله أكبر إنها الهلكة، ما بقي لكم إلا الموت. نفذ الماء والطعام وكل أصحاب خالد رضي الله عنه، فإذا بخالد يصرخ ويقول انظروا انظروا جيدا هل ترون شيئا، فإذا بهم ينظرون ورأوا أثر الشجرة وقد قطعت من رأسها. فلما دنوا منها شربوا من مائها، كان تحتها عين ماء، ثم انطلقوا حتى وصلوا إلى دمشق. 4 قواد حاصروا دمشق دون أن تفتح. جلس معهم خالد ينظر في أمر الفتح، فقال خالد لأبي عبيدة بن الجراح الأمير على الشام، أتأذن لي أن أخذ منك الإمرة حتى نفتح الحصن فقط، أن أكون أميرا حتى أنظم الجيش وأضع خطة لا نختلف عليه؟ فقال لك أبو عبيدة لك. فظل خالد يطوف حول حصن دمشق، وتارة يصعد وينظر إلى داخل الحصن، يرى مزاريب ماء ويرى أشجارا ويرى خضراء ويبس، درس الموضع جيدا، ثم أرسل من معه ينظر ويتتبع من هم خلف الحصن، حتى قالوا إن الملك، إن عظيم الروم ولد له ولد وسيحتفل بهذا الولد في يوم كذا، وكان احتفالهم بشرب الخمور. فقال لأبي عبيدة هذا يومنا. ثم جاء اليوم وصنع خالد أشياء كالبلالين منتفخة من القرب، ثم دلها، ثم نزل ونزل أصحابه وأخذوا في الروم حصدا حتى قام ملكهم وصنع هدنة وقال لأصحابه افتحوا الباب الآخر إن قد استسلمنا. أيها الحبيب، إن هذه الأمة أمة دين، أمة عز، أمة رفعة، لا تنصر بعدد ولا بعد ولا بلف أو دوران ولا بمهارة فكر، لا تنصر إلا بعز. قائد دمشق، قائد الروم، لما أراد أن يخرج على خالد قال لهم إن عددكم كثير ولن يبقى من العرب إلا أن نشرب دماءهم، فما هي إلا لحظات حتى سالت دماء الروم ورفع المسلمون الهامة. الله أكبر. أيها الحبيب، مات الصديق رضي الله عنه ونفسه طيبة، استخلف عمر بلا نقاش، استشار خفية، ما تقولون في عمر؟ الجميع يرى فيه قوة ويرى فيه دين ويرى فيه عزمة، إلا ما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خليفة رسول الله إن عمر فظا غليظا، إن عمر فظ غليظ وأخشى أن يرهق أصحاب محمد. قال إن أرهقهم بالحق فهنيئا له. وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة وصار أميرا للمؤمنين بلا منازع. أين منازل عمر وقد صار خليفة للمسلمين وصار الرأس الأعلى؟ من يداني عمر؟ كان المسلمون جميعا لا يستطيعون أن يطلبوا من عمر شيئا إلا عن طريق أحد رجلين، إما عثمان أي ابن عفان وإما عبد الرحمن بن عوف، فكان أجرأ رجلين على عمر في المحاورة والمناقشة والكلام، وليس هذا لسيف عمر أو لصوت عمر، عمر كان أرحم الخلق بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذهم على الجادة. لما فتح عمر فارس، أين منازل عمر؟ لما لم يحول ملكه إلى أرض الفرس؟ أن يجلس في أعلى مكان على ظهر الأرض على كرسي ملك الفرس، لما لم يفعل هذا؟ أين قلب عمر؟ ظل على حالته من خشين العيش ورديء الثياب إلى أن هذب نفسه تماما فاستقامت له. لقد انتصر عمر على نفسه، ترى أموره عجيبة، يأتيه الوفود فيجتمع بهم يأمر وينهى، يرسل البعوث ويحدد المهام، فيرجع إلى بيته يرى نفسه غير صافية، يرى عنده قلق لا يستطيع النوم. ظل إلى أن أذن للفجر فخرج على الناس يصلي، ما عرفت صلاته من بكائه، ثم جلس قليلا ثم صعد على المنبر ثم قال أنا عمر بن الخطاب، أنا عمر بن الخطاب كنت أرعى غنيمات لخالات لي من بني مخزوم وكنت أجلب لهن الماء، ثم نزل يبكي في صلاته ويذري بنفسه على المنبر. لماذا؟ أنت أمير المؤمنين، أنت الرأس. فلما يستروح ويجلس بجوار المنبر يكلمه عبد الرحمن بن عوف: ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ ماذا أردت بمقولتك هذه؟ فلما أكثر على عمر قال: اسكت. لما جاءني الوفود البارحة أخذتني نخوة، أنا أمير المؤمنين، فأردت أن أذلها، أن أكسرها، ورؤي عمر يحمل قربة ماء، فيسرع الناس إلى ولده ابن عمر، فيسرع ابن عمر ليحمل القربة عن أبي، يقول: دعني يا بني، دعني يا بني. فلما أكثر ابن عمر قال عمر: والله ما بي حاجة إلى الماء، إنما نفسي أعجبتني، أحسست أني فوق، فأردت أن أكسرها. عمر كان حاجرا حاجزا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أي بلد فتحت. كان يرسل البعوث إلى الفرس وإلى الشام، لا يزيد الذاهب على 4 أشهر. يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنان في بلاد فرس، جنات نعيم ملك، فيتمنى أحدهم أن يبقى. تغيير أرض الحجاز، أرض جافة. عمر يقول: لا، 4 أشهر ثم عود. الجندي ولا يذهب أحد إلى هذه البلاد، لا سياحة ولا زيارة ولا شيء. ناقشه ابن عوف في هذه المسألة: يا أمير المؤمنين، قد فتحت الأمصار واتسعت الرقعة، لما لم تدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون في هذه البلاد يدعون إلى الله عز وجل ويبلغون أمره؟ المشكلة الأرض كلها صارت مسلمة، قائد الفرس مسلم، أو قائد بلاد الفرس مسلم، قائد الشام مسلم، لما لم ترسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ابن عوف: اسكت، إني أخشى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح عليهم الدنيا، أن يفتنوا بالدنيا. اسكت. ابن عوف بين الحين والآخر يكثر: لما لم ترسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الفتح؟ يحتاجون إلى دعوة، إلى علم. فلما أكثر ابن عوف وأخبره برأي الكثير من الصحابة، قرر عمر أن يرسل إلى بلاد الفتح العلماء فقط لتعليم الناس الإسلام فقط. أيها الحبيب، التمكين نعمة، والأمة في حاجة إلى تمكين، لأنها صارت غثائية لا وزن ولا ريح، صارت أمة لا تعبأ بها أمة، حتى من حثالات البشر لا وزن لها ولا ريح بين هؤلاء. فمن ثم نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس، ما هو المراد من كل مسلم حتى يعز دينه ويعز نفسه ويعلو بهذا الإسلام؟ عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، عباد الله، رأى عمر رأيا ربما لم يعجب الكثير، يرى أن خروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الفتح قد يغير من طباع البعض، وإن كان هذا مستحيلا، ولكن كان يرى أن ربما أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن نشأوا في هذه البيئة قد يتغير حالهم، فكان يضيق في الخروج والسفر إلى هذه البلاد، ويرى أن المدينة حصن لا يخترقها أحد، فكان يضيق على الداخل وعلى الخارج. بينما هو يسير رأى فارسيا مجوسيا يعمل عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس والمغيرة وأبي موسى الأشعري وغيرهم، كانوا يجلبون هؤلاء المجوس لأنهم كانوا صنع عندهم مهارات لا يعرفها العرب أو لا تعرفها العرب، فمن ثم أكثر من العلوج من الأجانب. فمر عمر فرأى بابا لأبي موسى الأشعري مغلقا، سمع من داخله صوتا، فتح عمر الباب فرأى رجلا جالس، لما لم تصلي؟ فقال إني ذمي مجوسي. قال لمن؟ قال لأبي موسى الأشعري. فغضب عمر على أبي موسى، لما تفعل؟ ثم انتقل إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس إن أباك أكثر من العلوج في المدينة من غير المسلمين، وإني أرى أن هذا هو الخطأ العظيم على أصحاب محمد وعلى المدينة. المجوس كانوا يعملون في مقابل مال ويصنعون أشياء كالرحى، أشياء كانت متطورة عن حالة العرب. فشكى إليه مجوسي، وهو أبو لؤلؤ المجوسي، شكى إليه الضرائب، يؤخذ منه نسبة عالية. فقال كم تدفع؟ قال أدفع كذا. قال وكم تربح؟ قال كذا. فوجد عمر أن المسافة، مسافة الإعطاء أو نسبة الإعطاء، أقل بكثير من أرباحه الكثيرة. فقال لأرى هذا كثيرا. فوقع في قلب المجوسي أن يطعن عمر. وقيل هناك أسباب أخرى، أن الفرس والمجوس أرادوا أن يثأروا لزوال ملكهم، فرشوا أبو لؤلؤ. المهم أتى بخنجر، وعند صلاة الفجر دخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ فيهم طعنا حتى وصل إلى عمر فطعنه في بطنه فسقط عمر. لما سقط عمر رضي الله عنه سأل من الذي قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤ المجوسي. كان ابن عباس قريبا منه، فقال يا ابن عباس ألم أقل لك بأن أباك أكثر من العلوج في المدينة وأنهم خطر على هذه الأمة؟ عندها سقي عمر نبيذا فخرج ولم يتبين، سقوه لبنا فخرج من بطنه فعلموا أنه ميت، فمات عمر رضي الله عنه شهيدا. تولى الخلافة بعده عثمان بمشورة جماعة، ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدد عمر فيهم الخلافة. كان من هؤلاء الستة عثمان وابن عوف. فما زال الكل يتراجع في مقابل عثمان أو علي، وممن تراجع عبد الرحمن بن عوف وقال أنا أستشير وأقارن في أقوال أهل المدينة من أصلح عثمان أم علي. وظل أياما حتى وصل إلى نتيجة حاسمة أن الغالب يرى عثمان رضي الله عنه. تولى عثمان الخلافة وصار أميرا على المؤمنين. أكثر الأصحاب وبلاد الفتح على عثمان أن يكون هناك تبادل ثقافي، وهنا الثقافة الأعلى الإسلام للكفر. فوافق عمر على أن يرسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الفتح ليعلموهم الإسلام، وبعد ذلك كثر الداخل والخارج. من يأتي مسلما من بلاد الفرس أو بلاد الروم يريد أن يجلس في المدينة، فبدأ وقع نوع من الفساد. أولا أن الدنيا فتحت في نظر أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الفرس أغنياء وعندهم من المال، وأهل الروم أغنياء وعندهم من المال، وعندهم من الدنيا ما ليس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقع طموح عند أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن يسافروا وأن يذهبوا إلى هذه البلاد. ظلت خلافة عثمان ما يقارب 6 أعوام في قوة، حتى كثر الانفتاح بين المسلمين وبين غيرهم، إلى أن وصل الحال تغيرت النفوس وطمحت ووقع التنافس على الملك والسلطان. قتل عثمان رضي الله عنه على يد أبناء بعض الصحابة بسبب الغيرة وبسبب طلب الدنيا وبسبب تضييق عثمان أيضا على بلاد الفتح. طلبوا علي فأبى، قال أخذتموها سهلة وأعطيتموني إياها صعبة، لا حاجة لي بها. فما زالوا به حتى وافق أن يكون خليفة للمسلمين بعد عثمان. عاش في سنوات صعاب، 4 أعوام في فتن لا طاقة لأحد بها أبدا، انتهت بحروب عظيمة بين الصحابة بين المبشرين بالجنة كمعركة الجمل، ثم بعد معركة الجمل بين أهل الشام في خلافات مستمرة، حتى أن علي رضي الله عنه لما طلب من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركوه فيما هو فيه أبوا، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وجماعة. وقف مرة علي على المنبر ثم ذكر سعد بن أبي وقاص الذي ترك الملك وترك الخلافة وترك الدنيا واعتزل في شعب بعيد، فذكر سعد بن أبي وقاص فقال والله إن كان لسعد ذنب بتركنا إنه لمغفور، وإن كان عمل حسنة إنه لأجر عظيم. كأن علي رضي الله عنه تمنى ألا يكون في هذا المكان بسبب الفتن العظيمة التي هاجت بها الأمة. أيها الحبيب، إن التمكين ليس أمرا سهلا، ليس أن تكون مسؤولا أو رئيسا أو عظيما أو ملكا أو قائدا، ليس بالأمر الهين، قد تنال هذا، ولكن أين قلبك وأين منازل القلب؟ أين قلبك وأين منازل القلب؟ لقد تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ونحن في أيامنا وأزماننا هذه نحتاج إلى التربية أولا. إن العلمانيين وأهل الباطل جميعا في صف واحد، لا يختلفون على حرب الإسلام أبدا. العلمانيون ممن ينتسبون إلى الإسلام مع النصارى في صف واحد وخندق واحد جميعا على الإسلام. ومن الذي يشكل الإسلام؟ أطياف شتى، جماعات شتى، في كل بلد مجموعة، في كل زاوية مجموعة، وكل يسعى إلى التمكين. فإن مكن لهؤلاء جميعا واندحرت العلمانية وذهبت النصرانية، من الذي سيملك؟ ومن الذي سيكون هو الأعلى ليحكم بشرع الله عز وجل؟ ربما يقع خلاف، وإني أرجو من الله عز وجل ألا يكون هذا، إنما أدعو الله الملك القدير العزيز أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يجعل نصرتنا لدين الله عز وجل لا لأنفسنا. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا، وأن يقل عثراتنا، وأن يجمع قلوبنا جميعا على الإسلام والإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريب أو سجين. أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرف جبيني. أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني.
امنعي طيري من التحديق هاتي كلما عندك من جور السنين. وأري عيني أصناف المآسي كرري المشهد واستبكي عيوني. مسقي قلبي بأنواع البلايا واجعلي الهم رفيقي وقريني. روعي طجري بما أوتيت حتى
تبطل
الرحمة في القلب الحزين.
واختشي عرضي فإن العرض غالب أتمنى دونه لو تذبحيني.